إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله عقد في الإبانة الكبرى كتابا للقدر، ذكر فيه أبوابا كثيرة ليبين هذا الأمر الكبير من أمور الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر والقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله تعالى من القضاء. توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. قال القرطبي رحمه الله: القدر مصدر قدرت الشيء، خففت الدال قدرت الشيء، أقدره وأقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره، ويقال قدرت أقدر تقديرا بالتشديد. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء، فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه جل وعلا. فلا موجد ولا خالق في العالم العلوي والسفلي، ولا محدث وموجد في هذا العالم السفلي وكذا في العالم العلوي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. وهذا هو المعلوم من دين السلف الماضين كما دلت عليه البراهين. الإيمان بالقدر عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أركان الإيمان كما في حديث جبريل، وكذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وكذلك عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، وأن يؤمن بالقدر. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وكثير من العلماء من سلفنا الماضين أفرد هذا الأمر الكبير بالتصنيف. قال البغوي في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية
كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. قال الله جل وعلا: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين أهل يمين، خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، يعني أهل السنة يؤمنون بخلقه تعالى لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون. وأما غلاة القدرية فإنهم ينكرون علمه تعالى المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان أول ما ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منه وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر: لما أخبر عن القدرية إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع، وكذا كلام غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. وأما الغلاة منهم فإنهم كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى المتقدم وكتابته السابقة، فلما كثر خوض الناس في القدر صار جمهور القدرية يقر بالعلم المتقدم لله، أي بالعلم السابق، ويقرون بالكتاب السابق أي بكتابة الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، ولكن صار القدرية إلى إنكار عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا ما كان من أمره، فيجعلون المشيئة في الأمر، وهذا أمر كبير، لأنهم يقولون فما شاء فقد أمر به، وما لم يشأ لم يأمر به، فلزمهم من ذلك أنه قد يشاء ما لا يكون وأن يكون ما لا يشاء، وهذا ضلال مبين. أنكروا أن يكون الله عز وجل خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها، أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب كنعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمنزلة رجل دفع إلى ولديه مالا قسمه بينهما بالسوية، ولكنهم أحدثوا أعمالا، يعني أبناءه أحدثوا أعمالهم الصالحة، وأما هؤلاء فقد أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين، وهذا قول باطل، لأن الله جل وعلا يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهؤلاء القدرية جعلوا نعمة الله تعالى التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح جعلها على الكفار كأبي جهل وأبي لهب كنعمته تعالى بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا من الضلال المبين. قال ابن القيم رحمه الله مراتب القضاء والقدر 4 مراتب: الأولى علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، والمرتبة الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، والثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج لكائن عن علمه، والمرتبة الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يحلف عبد الله بن عمر به لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبوه رضي الله عنه في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه إلى آخر حديثه، هذا قاله ابن عمر رضي الله عنهما لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله عز وجل عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، قالوا إنما يعلمها بعد كونها منهم كما نقل إليه ذلك عنهم، وهم الذين ظهروا في البصرة أول ما ظهر القدر في هذه الأمة، بمعنى أن أولئك المبتدعة أظهروا هذا الأمر وقالوا إنه لا قدر وإنما الأمر أنف، والله جل وعلا لا يعلم ما سيكون من عباده قبل وقوعه، وإنما يعلم ما سيكون من أحوالهم أو ما يكون من أحوالهم بعد وقوع ذلك منه، فأنكروا علم الله تبارك وتعالى المتقدم. وفي ضمن ذلك إنكار الكتاب السابق، لأن الكتاب السابق إنما كان على مقتضى العلم السابق، فإن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ. فإذا أنكروا العلم السابق فقد أنكروا تبعا الكتاب السابق من باب أولى، وهذا لا شك كفر، ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك منهم، فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة. لذلك تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا المذهب يعني ما كان من قول غلاة القدرية في جحد العلم السابق والكتاب السابق قد ترك اليوم، كما يقول القرطبي: فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. يعني لم يعد هناك من يقول إن الله لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فينكر العلم السابق وبالتالي ينكر الكتابة السابقة، لأن هذا كفر صريح، ولا شك في كفر من قال بذلك، لأنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة. ينفي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والتي يقضي بها العقل وتخضع لها الفطرة المستقيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر كلام ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. الذين ينكرون علم الله تبارك وتعالى المتقدم هم كافرون بلا خلاف، فهذا لا توقف فيه، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الشرع بالضرورة، فينفون عن الله تبارك وتعالى صفة العلم السابق، وفي ضمن ذلك أنهم ينكرون الكتاب السابق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، لأنه لما سأله عن الإسلام ذكر الأركان الخمسة لأنها أصل الإسلام، ثم لما سئل عن الإيمان أجاب بقوله: أن تؤمن بالله إلى آخره. فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال، كما هما مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن، مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهم، ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، وكذا في الفقير والمسكين وما أشبه، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير وفي غيره. إذا تبين هذا فوجه استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا، إذ الكافر بالبعض كافر بالكل، فلا يكون مؤمنا متقيا والله لا يتقبل إلا من المتقين. وهذا الذي ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما هو جزء من حديث جبريل عليه السلام، وقد أخرجه مسلم بطوله أول كتاب الإيمان في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولفظه عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن عمر رضي الله عنهما، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يجمعونه ويتتبعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر الحديث. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإيمان، والركن السادس في الترتيب هو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره أي خير القدر وشره، أي أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وجميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات. فإن قلت: كيف قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم عن علي: والشر ليس إليك؟ فالجواب: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد، والمفعول إذا كان مقدرا عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه. فإضافة القدر هاهنا إنما هي إلى الله تبارك وتعالى بدءا، وأما ما يكون من الشر في ذلك فهذه الإضافة إلى العبد والمفعول إن كان مقدرا عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله تبارك وتعالى في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، لأن الشر إنما هو بالذنوب عقوباتها في الدنيا والآخرة، فهو شر بالإضافة إلى العبد، أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة، لأنه صادر عن حكمته تعالى وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ موجب أسمائه وصفاته هو هذا الخير الذي جاء منه، ولهذا قال والشر ليس إليك، أي تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته سبحانه منزهة عن كل شر، وصفاته تبارك وتعالى كذلك منزهة عن كل شر، كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه تبارك وتعالى كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البت، وهو المحمود على ذلك كله، فتستحيل إضافة الشر إليه، فإنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب عقوباتها، وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد، فإن ذاته مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل وصدر منه الظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه من ذلك شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه، وإنما يقع الشر في القدر بالنسبة إلى العبد لاستحقاقه لذلك، فهو السبب في الشر، والله تبارك وتعالى له في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، فهذا عدله وهو العليم الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حاصل هذا الكلام أن الشر راجع إلى مفعولاته تعالى لا إلى ذاته وصفاته، وتبين ذلك بمثال، ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع المخالفين وأهل الفساد، مقيما للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابها، لو كان ذلك كذلك لعد ذلك الملك وما يأتي منه خيرا يحمد عليه ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك، فهو خير بالنسبة إلى الملك يمدح ويثنى به ويشكر عليه، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أقيم عليه. لو أن ملكا من الملوك يسير في الناس بالعدل وهو يؤاخذ أهل الفساد ويطبق عليهم دين الله، فيقطع يد السارق ويجلد الزانية إذا لم يكن محصنا، ويأمر برجم الزاني إذا كان محصنا، ويأخذ الحق من القوي للضعيف إذا كان ذلك من حقه إلى غير ذلك، ويقيم العقوبات على المخالفين. لو أن الملك فعل ذلك بعدله فإن ذلك مما يمدح عليه، مع أنه شر بالنسبة لمن أقيم عليه الحد، فلا شك أن من قطعت يده بسبب سرقته يعد ذلك شرا، وكذلك الذي يجلد أو يرجم إلى غير ذلك مما يقام عليه، فهذا كله يعده شرا بالنسبة له، ولكن هذا الفعل إنما هو مما يمدح به الملك ومما يثنى به عليه، لله تبارك وتعالى المثل الأعلى، رب العالمين أولى بذلك، لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بجميع الاعتبارات، يعني إذا كان هذا من الكمال بالنسبة للملك من ملوك الدنيا وهو لا يعدو قدره ولا يخرج عن حده، فهو من البشر الفانين ومن عباد الله تبارك وتعالى المقهورين مهما بلغ، ولكن إذا كانت إقامته للعدل مما يمدح به ويثنى عليه به، مع أنه يكون ذلك العدل يكون شرا بالنسبة لمن أقيم عليه، لمن قطعت يده لسرقته، وإنما يقام عليه ما يقام من دواعي العدل بالعقوبة بسبب الشر الذي وقع منه، ومع ذلك فالملك يثنى عليه ويمدح بسبب إقامته لذلك العدل على المخالفين المعاقبين، ولكنهم لا يعدون ذلك خيرا. الذين عوقبوا يعدون ذلك شرا بالنسبة له، ولكنه مما يمدح به الملك ومما يثنى به عليه. فإذا كان هذا بالنسبة لملك من ملوك الدنيا، فكيف بملك الملوك الذي له الكمال المطلق من كل وجه من الوجوه بجميع الاعتبارات؟ لولا الشر هل كان يعرف الخير؟ الضد لا يعرف إلا بضده، فإن لم تحط به أي بهذا الكلام وتلك الحكمة خبرة، فتأكد أنه ينبغي عليك أن تسلم لتسلم. يعني إذا ما وقف عقلك ولا يستطيع أن ينفذ إلى استجلاء وجه الحكمة في شيء فسلم، فإن مبنى الدين على التسليم لله تبارك وتعالى. والإنسان لا يمكن أن يحيط بالحكمة ولا ببعض وجوهها فضلا عن أن يحيط بها جميعها، لأن لله تبارك وتعالى الحكمة العالية والحجة البالغة، وهو تبارك وتعالى الحكيم الخبير. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي ما با أكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي، وأخرجه بنحوه الإمام أحمد، وأخرجه الترمذي والفريابي في القدر، وكذلك أخرجه الآجري في الشريعة، وهو من الأحاديث التي مر ذكرها في وصية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه، كما مر فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الإبان. في رواية لأحمد وغيره: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا أيضا صحيح عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. قول عبادة: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، إلى آخر ما ذكر. ابنه هذا هو الوليد بن عبادة، كما صرح به الترمذي في روايته في الحديث أن للإيمان طعما. يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. هل للإيمان طعم؟ للإيمان طعم، وهو كذلك كما قال: فإن له حلاوة وطعما، من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة وله طعم، وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر، إذ يمتنع أن توجد الثلاث في من لا يؤمن بالقدر، بل يكذب به ويرد على الله كلامه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته. فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة، فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه، بل إن كان منكرا للعلم القديم فهو كافر كما تقدم. ولهذا عن بعض أئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال، لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا الصادق المصدوق قال بعض أئمة القدريات الكبار لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، وذكر كلمة بعده، وهذا كفر صريح نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذه الكلمة القبيحة التي قالها هذا القدري، ولو سمعت الله يقوله لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق. فهؤلاء الضلال الذين زاغوا عن الحق والصراط المستقيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يجدوا حلاوة الإيمان. بيّن عبادة في هذا الحديث كيفية الإيمان بالقدر، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر عند الترمذي، ولم يصح هذا الحديث عند الترمذي، ولكن صح عن غير جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيب، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا صح من غير طريق جابر عند الترمذي، والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه بقدر، أي مما قدر الله عليه من الخير والشر، ولم يكن ليخطئه، لم يكن ليجاوزه فلا يصيبه، وإنما أخطأه من الخير والشر في القدر ما لم يقدر عليه ولم يكن ليصيبه، كما قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال شيخ الإسلام وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يبين أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. من مات على غير هذا فليس مني، لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم أي لعلم الله السابق فهو كافر، كما قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، ناظروا القدرية بعلم الله تبارك وتعالى، يعني إذا ناظرك القدري فناظره بعلم الله تبارك وتعالى أي بصفة العلم لله، يعني قل له هل تؤمن بالعلم بصفة العلم لله تبارك وتعالى بعلم الله السابق وبأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فإن أقر فقد ترك مذهبه، وإن جحد فقد كفر. إذا أقر لك وقال نعم أؤمن بعلم الله تبارك وتعالى السابق وأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، مذهب القدرية مؤسس على جحد العلم السابق، وهذا كما عند غلاتهم أنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وإنما الأمر أنف أي مستأنف، فناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا بالعلم أي بصفة العلم لله تبارك وتعالى بالعلم السابق، والكتاب السابق إنما هو مؤسس على العلم السابق، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال أي ربي ما أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء. هذه المقادير إنما هي من علم الله تبارك وتعالى، فالكتابة مؤسسة على العلم السابق. فإذا أقر القدري بالعلم لله تبارك وتعالى فقد خصم وترك مذهبه، وإن جحد العلم لله تبارك وتعالى فقد كفر. لذلك قال كثير من أئمتنا من أئمة السلف الماضي: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصم، وإن جحدوه كفر. يريدون أن من أنكر العلم السابق بأفعال العباد وأن الله تبارك وتعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، أنه يعلم ذلك أزلا سبحانه وتعالى وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، إن أنكر القدري ذلك فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما. وإن أقروا بذلك أي بعلم الله تبارك وتعالى السابق وبكتابة مقادير الأشياء، وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، فقد خصموا، لأن ما أقروا به حدة عليهم فيما أنكروا. في تكفير هؤلاء نزاع مشهور، وبالجملة فالقدرية أهل بدعة شنيعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم كما هو بريء من الأولين. في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. أخرج هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وهب في القدر، وابن أبي عاصم بنحوه، والآجري في الشريعة، وهذا الحديث صحيح بطرقه: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ابن وهب هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه، هو ثقة إمام مشهور عابد له مصنفات، مات 97 وله 72 سنة. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار لكفره أو لبدعته، إن كان ممن يقر بالعلم السابق وينكر خلق الله لأفعال العباد. إذا كان ينكر ذلك فهو صاحب أمر شنيع وقول فظيع يحرقه الله تبارك وتعالى بذلك في نار. صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم. وفي المسند والسنن وقد مر تخريجه عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن حبان وغيرهم، وإسناده حسن. وممن أخرجه فيما مر الإمام العلامة بن بطة في الإبانة، فقد أخرج هذا الحديث. لفظ ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. وهذا دلالة على أن السلف رحمهم الله كانوا يراعون أحوال قلوبهم، وإذا أشكل عليهم أمر من أمور دينهم مما يخص عقيدتهم أو عبادتهم فإنهم يبحثون عن شفاء ذلك في الوحي المعصوم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب ومن السنة. فلما وقع في نفسه هذا خشي أن يفسد عليه دينه وأمره، فمضى يبحث عمن يشفي ربنا تبارك وتعالى به صدره من أهل العلم فيما يخبره به من كتاب ربه أو سنة نبي. قال: فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فعلى المسلم إذا ما وجد في نفسه شيئا من شبهة أو شك أو ريبة فإنه ينبغي عليه أن يبحث عن شفاء صدره، وشفاء صدره لا يكون إلا بالكتاب والسنة. وهذا طريق السلف، وهذا منهاجهم كما ترى في هذا الحديث. قال: فقال لي: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود فتسأله. فأحاله أيضا على من يثبت عنده ما دله عليه وأخبره به، فقال: لا عليك أن تذهب إلى أخي عبد الله ابن مسعود فتسأله. قال: فأتيت عبد الله فسألته، فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله، لأن الأمر كبير. هذا وقع في نفسه شيء مما يخص القدر، فلما بحث عن الدواء وذهب إلى أبي أخبره، ثم أحاله على عبد الله بن مسعود فأخبره، ثم أحاله على حذيفة فأخبره، ثم أحاله على زيد بن ثابت فأخبره، وهم جميعا يخبرونه بشيء واحد، وكل يريد أن يصل إلى اليقين وأن يرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا البلاء بالشك الذي نزل عنه فيزيله الله تبارك وتعالى عنه. قال: فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. لفظ أبي داود: ثم أتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. وأما ما مر من ذكر الحديث الطويل فهذا عند ابن ماجه في سننه. ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي، فيروز هو قاتل الأسود العنسي الكذاب، وعبد الله ثقة من كبار التابعين، وعده غير واحد من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والديلمي نسبة إلى جبل الديلم، وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. هذا من كبار التابعين، وعده غير واحد من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقع في نفسه شيء يخص القدر. فإذا وقع في نفس الإنسان شيء فلا ينبغي أن يستحسر ويقول إن هذا الذي وقع لأنه ليس له عند الله مكان، أو أن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يضله فضل، إلى غير ذلك مما يأتي به الشيطان من وسواسه. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تدل على أن الشيطان لا يدع الإنسان في حال من حالاته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله. فالشيطان لا يدع الإنسان ولا يدع أمرا من الأمور إلا أتاه من قبله، يأتيه من قبل الله تبارك وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إننا لا نجد في أنفسنا أشياء، نجد أمورا، لو أن المرء يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به. فتأتي هذه الوساوس لا بأس، ولكن المرء يفيء إلى ظل ظليل ويرتكن إلى ركن شديد بأن يعود إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمسك بأمور دينه وقواعد عقيدته، فيذهب الله تبارك وتعالى ذلك عنه. فهذا رجل ثقة من كبار التابعين، بل ذكره بعضهم في الصحابة، وهو ابن الديلمي، عبد الله بن فيروز الديلمي. قال وقع في نفسي شيء من القدر، أي شك واضطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له. فلما ذهب إلى الصحابة رضوان الله عليهم واحدا بعد واحد، كلهم يخبره لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك. هذا تمثيل على سبيل الفرض لا على سبيل التحديد. فعلى سبيل الفرض لو أنه أنفق ملء السماوات والأرض ما قبل منه، فهذا على سبيل الفرض على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد، لأن الذي يكذب بالقدر لو أنفق ملء السماوات والأرض ذهبا ما قبل منه حتى تؤمن بالقدر، أي بأن جميع الأمور من خير وشر وحلو ومر ونفع وضر وقليل وكثير وكبير وصغير، كل ذلك بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وأمره. إقامة الحجة إنما تكون بنصوص الكتاب والسنة. الذين ينكرون القدر من غلاتهم المتقدمين هؤلاء كفرهم الأئمة، لهم يجحدون معلوما من الدين بالضرورة. وأما الذين صاروا بعد إلى الشك والحيرة والاضطراب وتكلمون عن خلق العبد لأفعال نفسه إلى غير ذلك، فهؤلاء يشملهم الوعيد أيضا كما يشمل أصحاب الكبائر، بل إن البدعة أعظم من الكبيرة التي ليست ببدعة. البدعة من المعاصي، فالبدع من المعاصي، فكل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة. فالإنسان يمكن أن يعصي ربه بما ليس ببدعة، فإذا وقع في معصية فليس شرطا دائما أن تكون بدعة، ولكن البدعة معصية. البدعة وهي من المعاصي أحب إلى إبليس من المعصية، أي التي ليست ببدعة، لأن المرأة إذا وقع في الفاحشة أو شرب الخمر أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه معصية، هذه كبائر، ولكنها ليست بدعا. البدع أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعاصي يتاب منها، وأما البدع فلا يتاب منه. وقد حجر الله تبارك وتعالى التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي بعض وجوه الشرح لهذا الحديث أن المبتدع إنما يعتقد أنه يتقرب ببدعته إلى الله، فهو يعدها قربة، يعدها مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، يعدها قربة إلى الله جل وعلا. فإذا قلت للمبتدع توب، تعجب غاية التعجب وقال أتوب من الطاعة؟ من أي شيء يتوب؟ أنت تقول له توب، التوبة تكون من المعصية، ومن المعاصي البدع. فإذا أمرته بالتوبة تعجب جدا، لأنه إنما يتقرب باعتقاده، يتقرب بالبدعة إلى الله تبارك وتعالى، ويعدها طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله رب العالمين. فإذا قلت له توب تعجب وحمل عليك، وربما رماك في عقلك صاحب الذكر البدعي. إذا أمرته بأن يدع ما هو عليه تعجب، يقول تأمرني بأن أدع الذكر الذي دل الله عليه وأمر بالإكثار منه، وهو لا يلتفت إلى وجه البدعة في الذكر الذي يأتي به فيحمل عليك. وكذلك كل بدعة إضافية، لأنها تمت إلى الشرع بسبب، فإذا نهيت المبتدع عنها تمسك بما يمت إلى الشرع من ذلك السبب. المؤذن الذي يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب الأذان، فإذا فرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا كأذانه سواء بسواء، إذا نهيته حمل عليك، قال أنت تكره الرسول، تحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن البدعة قد لحقته من وجهين: من إتيانه أصلا بالصلاة على النبي. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست مما يخص المؤذن، وإنما مما يخص السامع، لأن الحديث يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: فهذا الكلام موجه إلى سامع الأذان لا إلى المؤذن. ثم لما أتى بها على هذا النحو، هذه بدعة إضافية، لأن الصلاة على النبي والسلام إنما هي من أعظم الذكر الذي يتقرب به إلى الله، ولكن لابد أن تكون في مواضعها، فإذا أتى بها في مثل هذا الموضع فهذه بدعة إضافية. ثم إنه أتى بما لا يلزمه على قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن هذا إنما يتوجه إلى من؟ إلى السامع لا إلى المؤذن. فكذلك أصحاب البدع، على الإنسان أن يجتهد في أن يخلص اعتقاده من البدع، وأن يخلص عبادته من البدع، وأن يخلص معاملاته من البدع، وأن يتقي الله ربه، فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. وصاحب البدعة لا يزيد بالاجتهاد في بدعته عن ربه تبارك وتعالى إلا بعدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق وبالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي أبو هاشم دلوية حاء وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالبعث بعد الموت. هذا في إسناده رجل لم يسم، وهو الراوي عن علي رضي الله تعالى عنه، فهذا فيه رجل مبهم، فهذا إسناد ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر السراج قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة، فقلت لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم، فلقينا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه يعني صاحبه سيكل المسألة إلي، والمسألة السؤال، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه ويزعمون ألا قدر، إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب وذكر حديث الإيمان بطوله إلى قوله فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره. قال صدقت، وذكر تمام الحديث بطوله. قال الإمام المصنف رحمه الله أنا اختصرته، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عكرمة بن عمار اليماني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رجل لعبد الله بن عمر إن ناسا من أهل العراق يكذبون بالقدر ويزعمون أن الله عز وجل لا يقدر الشر، قال فبلغهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء، والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث أخرجه الطبراني واللالكائي وعبد الله بن أحمد وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وإسناده صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وهذا صحيح أيضا، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وأبو يعلى والفريابي في القدر، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره لا يذوق أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والعدني في الإيمان. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري قال حدثنا إسحاق بن عباد الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث، والحارث ضعيف وقد وثقه ابن معين، عن ابن مسعود أنه قال: لن يجد طعم الإيمان ووضع يده في فيه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث. هذا ضعيف لحال الحارث، وقد أخرجه عبد الرزاق والطبراني والآجري واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وقتادة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن قتادة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه عبد الرزاق والطبراني، وفيه انقطاع لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو نعيم حاء، وهو تحويل للإسناد، وحدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن أبي حصين عن عبد الله بن باباه قال قال عبد الله بن مسعود: لأن يعض الرجل على جمرة حتى يبرد خير له من أن يقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وإسناده صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية واللالكائي. لأن يعض الرجل على جمرة حتى يبرد خير له من أن يقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة قال: ائتمرنا أن نحرس عليا رضي الله عنه كل ليلة عشرة، قال فخرج فصلى كما كان يصلي، ثم أتانا فقال: ما شأن السلاح؟ وساق حديثا طويلا. فقال علي رضي الله عنه: إنه لن يجد عبد أو يذوق حلاوة الإيمان حتى يستيقن يقينا غير ظان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه عبد الرزاق واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة عن علي رضي الله عنه. عطاء هو عطاء بن السائب، وقد اختلط بأخرة، وسماع أبي الأحوص منه كان بعد اختلاطه. حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة عن علي رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ضان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن بالقدر كله. إسناده ضعيف للعلة التي مرت. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو بكر الكلبي وهو عباد بن صهيب كان يرى القدر وشيخه الذي يروي عنه مجهول. حدثنا أبو بكر الكلبي قال: رأيت شيخا يزحف عند قصر أوس فقال: سمعت أبا سعيد الخدري رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن عبدا أقام الليل وصام النهار ثم كذب بشيء من قدر الله عز وجل لأكبه الله في النار على رأسه أسفله أعلاه. قال: قلت له: أنت سمعته من أبي سعيد؟ قال: أنا سمعته من أبي سعيد رضي الله عنه. الذي روى هذا عن أبي سعيد مجهول كما مر. وأبو بكر الكلبي وهو عباد بن صهيب كان يرى القدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه لا يجد عابد طعم الإيمان حتى يستيقن يقينا غير ضان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه عبد الرزاق والطبراني وقد تقدم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أبو إسحاق قال: قال الحارث، والحارث هو الحارث الأعور وهو ضعيف، قال الحارث: قال علي لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، ووضع يده على فيه أي على فمه. هذا ضعيف لحال الحارث، وقد أخرجه عبد الرزاق والطيالسي وأخرجه البيهقي في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد بن حميد العسكري قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض بن عبد الله قال حدثني عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو عمر بن عبد الله المدني كان كثير الإرسال وهو ضعيف. قال ابن معين: لم يسمع من صحابي. قال حدثني عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن عبيد العجلي قال حدثنا سعيد بن عثمان الأهوازي قال حدثنا محمد بن عكاشة الكرماني قال أبو زرعة كان كذابا قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن كعب بن مالك قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: من آمن بي ولم يؤمن بالقدر خيره وشره فليلتمس ربا غيري. هذا موضوع مكذوب في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني وكان كذابا، فهذا مكذوب لا يصح. هذا ما أنهى به الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب وهو باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكمال الإيمان وبتمام الإيمان وبدوام الإيمان، وأن يمن علينا بالوفاة على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة أهل الإيمان، وأن يجمع بيننا وبين من أتى بتقرير هذا الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم.